أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في القسم الأول من الأسس المنطقية للاستقراء في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في الموقف، موقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل وإيمان المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل. بالبحث السابق تحديدا كنا في هذه النقطة الأساسية، وهي شكل العلاقة القائمة بين هذه الجزئيات الثلاثة المهمة من المبادئ والأقيسة والاستقراء. فعلى مستوى النظرية، نظرية المعرفة الواقعة في دائرة البعد الأرسطي، كيف يمكن إذا صح التعبير بيان شكل الارتكاز أو التمركز لكل واحدة من هذه الجزئيات الثلاثة المهمة؟ لاحظ لماذا؟ لأنه نريد أن نقف على مساحة الاتكاء، من يتكئ على من في المقام. طبعا المنطق الأرسطي كما قلنا في البحث السابق هو يؤمن بوجود مبادئ أولية. هذه المبادئ الأولية طابعة في ساحة الإنسان، في ساحة فطرة الإنسان وفي نفس الإنسان، إلا أنه ليس من السهولة بمكان هكذا إذا صح التعبير التعرف عليها. لابد من أدوات لعملية جلاء ذلك الغموض وبيان ذلك إذا صح التعبير العمق الموجودة في ساحة الإنسان، فتحتاج إلى الظهور، تحتاج إلى الاستبيان، تحتاج إلى الوضوح، ما شاكل ذلك. إذن تحتاج إلى أدوات، أو قل تحتاج إلى واسطة. هذه الواسطة تعمل على أن تمكن إذا صح التعبير هذا الإنسان من أن يتعرف على تلك المبادئ وتلك المقدمات الأولى. ما هي الواسطة بحسب وجهة نظر أرسطو والمدرسة الأرسطية؟ الجواب ببساطة أن الواسطة التي يمكن من خلالها التعاطي بشكل واضح جدا على مستوى تلك المبادئ هو الاستقراء. إذن دور الاستقراء هو كما قلنا سابقا هو أن يقوم بعملية جلاء وبيان لتلك البديهيات. سوف تقول كيف أنها بديهيات وكيف أنه يجني عنها؟ الجواب باعتبار أنه الإنسان لا يستطيع أن يتعرف عليها بشكل مباشر، يحتاج إلى واسطة، لكن هذه الواسطة لا تغير حقيقتها من كونها ماذا؟ من كونها إذا صح التعبير من الأول. هذا من قبيل على سبيل المثال عندما ينقب الإنسان ويجد ذهبا، لاحظ التنقيب لا يعمل إلى تغيير الحقيقة النوعية للذهب مثلا فيجعله مثلا على سبيل المثال حديد، أو يجعله نحاس، أو يجعله رصاص. لا، يبقى الذهب ذهبا وتبقى له ماذا؟ قيمته. أو عندما يريد أن يستكشف الماس على سبيل المثال، لاحظ هذه الأحجار الكريمة التي إذا ما أراد الإنسان أن يستكشفها ويعمل على أن ينقب فيها في إذا صح التعبير على مستوى مثلا الجبال، على مستوى المحيطات، على مستوى إلى آخره مما يرهق الإنسان نفسه حتى يصل إليه، لكن كل هذا الطريق الذي يسلكه الإنسان لا يغير من الحقيقة النوعية لمن؟ لتلك الجواهر عن ما هي عليه. نفس الكلام في المقام، الإنسان عندما يبدأ ينقب عن تلك المبادئ المهمة الواقعة في كما قلت في كامل الإنسان، في باطن الإنسان، من خلال الاستقراء، أرسطو لا يريد أن يقول بأنه الاستقراء سوف يكون واسطا في ثبوت، لا، في إثبات، لمجرد إثبات، وإلا الواقع الثبوتي محفوظ لها، لا توجد فيه ماذا؟ مشكلة. إذن الاستقراء يعمل على أن ماذا صح التعبير كما قلت يكشف لنا النقاب عن تلك المبادئ الكامنة في داخل الإنسان، ثم من خلال تلك المبادئ نأتي إلى ماذا؟ استبيان الأقيسة بشكل واضح. بالتالي تكون المركزية بهذا الشكل لكل من الاستقراء المبادئ الأقيسة. الاستقراء يقوم بعملية الجلاء، تتوضح المبادئ، من خلال المبادئ تأتي ماذا؟ تأتي الأقيسة. لاحظ، لذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يبين لنا هذا الأمر عندما يقول فإن هذه المقدمات الرئيسية، يعني المقدمات الأولى، يعني المبادئ الأولى التي ترتكز عليها مجموع الأقيسة. واضح لماذا أن هذه المقدمات الأولى ترتكز عليها مجموع الأقيسة؟ لأنه بدونها لا أقيسة. لاحظ، وكما سوف يأتي بعد ذلك نص أرسطو في هذا المقام، لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس. يعني هذه المقدمات الأولى لا يمكن التعرف عليها عن طريق القياس، وإلا لتحولت من كونها مبادئ إلى كونها ماذا؟ نظريات. جيد. بل الطريق الوحيد لمعرفتها هو الاستقراء الكامل. وقلنا الطريق الوحيد لمعرفتها يعني الاستقراء الكامل، أولا ليس هو الاستقراء الكامل الكلي، بل هو ماذا؟ بل هو يعني الذي يعتمد أيضا على المبادئ. ولذلك سوف تأتي بعد ذلك إشكالية كيف أن المبادئ يعتمد أحدها على الآخر. هذا أيضا أمر بسيط واضح، يعني لا يوجد فيه إشكال إذا ما اعتمدت بعض المبادئ على بعض المبادئ في عملية ماذا؟ في عملية التوضيح. هذا أيضا سوف يأتي بيانه بعد ذلك. لكن المهم في المقام أن يقال في المقام بأن الطريق الوحيد لمعرفتها لا بمعنى أنها على مستوى الثبوت، لا على مستوى الإثبات. فالطريق في المقام طريق إثباتي لا ثبوتي، لأننا كما يقول السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه، لأننا عن طريق القياس إنما نبرهن على ثبوت المحمول للموضوع، وهذا سير طبيعي. لاحظ، أي الحد الأكبر، ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط. كل إنسان يموت، زيد إنسان، الحد الأوسط هو الإنسان، ثبوت النتيجة أنه يموت. الذي بدوره يعني الأوسط محمول للأصغر، زيد ماذا؟ إنسان، محمول للأصغر الذي هو الإنسان، هنا ماذا به؟ محمول. وموضوع للأكبر، كل إنسان موضوع، كل إنسان يموت. جيد. وإذا حاولنا أن نبرهن، طبعا هذا القياس من الشكل الأول، هو هذا القياس من الشكل الأول، لأنه القياس من الشكل الأول هو الذي يكون فيه محمولا للأصغر موضوعا ماذا؟ للأكبر. جيد. وهو ماذا؟ وهو أجلى أنواع الأقيسة. القياس من الشكل الأول هو أجلى أنواع الأقيسة. وأما القسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع الذي كما هو معروف فيهم أنه عقيم، إذا استطعنا أن نرجعها إلى القسم الأول يعني إلى الشكل الأول من الأشكال الأربعة فنعم وبها، وإلا فإنه الواقع العملي يقتضي منا أن نقول بأنه الشكل الأول فقط هو المنتج، والباقي فيه ما فيه من الإشكالات التي درسناها في منطق المظفر وفي حاشية ملا عبد الله وغيرها من الكتب المنطقية. جيد. النتيجة المحصلة حينئذ أن يقال في المقام، قال وإذا حاولنا أن نبرهن قياسيا على ثبوت الحد الأكبر وهو كل إنسان يموت للأوسط الإنسان، أو الأوسط يعني الأوسط الذي هو الإنسان للأصغر زيد الإنسان، فلا بد لنا أن نظفر، أن نظفر بالحد الأوسط بينهما. يعني إذا أردنا أن نقايس الحد الأوسط فقط للأكبر أو الحد الأوسط فقط للأصغر، إذن لا بد أيضا أن يكون بينهما حد. لاحظ، لأنه كيف تبتني العلاقة؟ لا بد من وجود حد. قال وإذا حاولنا أن نبرهن قياسيا على ثبوت الحد الأكبر للأوسط فقط أو الأوسط للأصغر، فلا بد لنا أن نظفر، طبعا الحد الأكبر كل إنسان للأوسط الإنسان، أو الأوسط الإنسان للأصغر زيد الإنسان، فلا بد لنا أن نظفر بالحد الأوسط بينهما الذي هو الإنسان، وهكذا حتى نصل في تسلسل متصاعد إلى المقدمات الأولى. يعني حتى نصل إلى ماذا؟ إلى البديهيات، إلى البديهيات التي يثبت فيها المحمول للموضوع ماذا؟ بذاته وبدون وسيط بينهما، وهذا السير الطبيعي. يعني السير الطبيعي نحن إذا جئنا إلى الأبعاد النظرية البحتة ووقفنا على الأبعاد النظرية البحتة، لابد لنا أن نتسلسل في هذه الأبعاد النظرية البحتة حتى نصل إلى ماذا؟ ذلك البديهي الذي يكون ثابتا لنفسه بنفسه. لاحظ، وإلا فلو أننا بدأنا ماذا؟ نتسلسل إلى ما لا نهاية، طبعا هذا سوف ينتج لنا تلك الكارثة التي مفادها حينئذ لا نقف على ماذا؟ على علم، لا نقف على معرفة. لماذا لا نقف على علم ولا على معرفة؟ لأن التسلسل حينئذ يؤدي بنا إلى لا شيء، أن نقف على لا شيء من المعرفة. لاحظ، فإذا هنا كما قلت لابد أن نصل على الأوليات، وهذا ما يصر عليه أرسطو، هذا ما تصر عليه المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي في المقام يختلف عن الاستقراء يقول بأنه لا بد أن ننتهي إلى الأوليات، لأنه من دون الأوليات لا نقف على شيء، لا نقف على علوم، لا نقف على معارف، لا نقف على مدركات إطلاقا. لاحظ، باعتبار أن التسلسل، لا باعتبار ما يقال التسلسل باطل. نعم هو باطل. باطل لماذا؟ باطل باطل لماذا؟ باعتبار أنه يوقفك على شيء، بالنتيجة أنه يتم إيقافك، لكن إيقافك على ماذا؟ على لا شيء. لاحظ، فتقف على لا شيء، هذه نقطة جدا حساسة، هذه نقطة جدا خطيرة، أنه بالنتيجة أنت تقف على لا شيء، ولا شيء لا يمكن أن يصنع منه ماذا؟ شيء، لأن العدم لا يمكن أن يتحول إلى نقيضه وهو الوجود. لذلك لابد هذا التسلسل حسب نظرية المعرفة وحسب الأبعاد النظرية، أن الأمور النظرية لابد إذا أرادت أن تتسلسل بواسطة البعد الوسيطي بينها، لأنه الوسيط هو الذي يربط ماذا؟ شكل العلاقة القائمة بين الأكبر والأصغر، شكل العلاقة القائمة بين المقدمات والنتيجة، الأوسط هو هذا دوره. لاحظ، لابد أن ننتهي ماذا؟ إلى تلك المقدمات الأوليات البديهيات الضروريات التي ماذا؟ التي لا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى صح التعبير، كما يقال في المنطق إلى نظر. جيد، إذا اتضحت هذه الصورة نأتي الآن إلى أرسطو. سيدي شهيد الصدر يقول: وفي هذه المقدمات، هذه الأوليات، لا يمكن أن تستخدم القياس في البرهنة على ثبوت الموضوع للمحمول. واضح، نفس المبادئ الأولية، يعني نفس أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، نفس أن مثلا أن الأصغر أكبر، أن الأصغر مثلا أصغر من أن الجزء، عفوا، أصغر من كله، أن الكل أكبر من جزئه. لاحظ، أن فاقد الشيء لا يعطي، معطي الشيء ليس فاقدا له، أن العلة متقدمة على المعلول. هذه المبادئ الأولية لا يمكن أن نستخدم فيها البرهان كي نبرهنها. لماذا؟ لأنه لو برهناها رجعنا نفس الإشكال السابق، وهو التسلسل الذي ينتهي بنا إلى لا شيء من المعرفة. قال: وهذه المقدمات، هذه الأوليات، لا يمكن أن تستخدم القياس أو يستخدم القياس في البرهنة على ثبوت المحمول للموضوع فيها. لماذا؟ لأن القياس يتطلب وسيطا بينها، سوف نرجع على الواسطة والواسطة والواسطة، لأن القياس يتطلب وسيطا بينها، ولا وسيط بين الموضوع والمحمول في هذه المقدمات، لأنه أولي. بتعبير آخر، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. لاحظ، ونحن نتحدث عن الضروريات، يعني ثبوت الشيء لنفسه ضروري. نعم، إذا قلت لكن لا بد من المغاير، المغاير مغاير اعتبارية. لاحظ، المغايرة مغايرة اعتبارية، بل حتى هذا الشكل من البرهان في الواقع هو للتنبيه، وإلا لو أنه نحتاج في المقام إلى برهان، إذن يتبين حينئذ أن هذا الذي يدعى في المقام أنه أولي ماذا؟ ليس بأولي، مع أن المفروض في المقام أنه ماذا؟ أولي. قال: ولا وسيط بين الموضوع والمحمول في هذه المقدمات، فالطريق الوحيد الممكن افتراضه في رأي أرسطو بحسب منطق الأرسطي وبحسب نظرية معرفة أرسطو للبرهنة على هذه المقدمات هو الاستقراء الكامل. طبعا مرة أخرى ننبه على أن الاستقراء الكامل لا كما يستوحى من كلام السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من أن المراد في المقام من الاستقراء الكامل هو الاستقراء الكامل الفعلي، لا، أن المراد حقيقة من هذا الاستقراء هو الاستقراء الناقص المتمم بالقاعدة الأولية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، التي سوف يأتي فيها الكلام مفصلا، لأن سيد الشهيد صدر هناك سوف يستشكل على هذه القاعدة، هناك سوف يقف عند هذه القاعدة عندما يقول لا، هذه ليست من الأوليات وإنما ماذا؟ من الاستقرائيات. على كل، قال أرسطو، هنا يبدأ السيد الشهيد بنقل نص من أرسطو، لكن كما قلنا بأنه لابد أن ننتبه إلى كلمات أرسطو كلمة كلمة حتى نقف عندها ونستبين أن هذا الكلام الذي يقوله أرسطو ماذا يريد به عبر المفهوم. قال: وينبغي أن تعلم، أرسطو يتكلم، أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى. الاستقراء ينتج، الاستقراء أي استقراء؟ هذا الاستقراء الكامل أم الاستقراء الناقص أم الاستقراء المتمم؟ أي استقراء يريده أرسطو في المقام؟ كلام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كما قلنا، الأولي الذي قال فيه وقد آمن المنطق الأرسطي بالاستقراء الكامل، كأنما يريد أن يوحي لنا أيضا أن أرسطو في المقام عندما يقول وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى، أنه يريد أن يقول أن هذا الاستقراء أولا هو الاستقراء الكامل للناقص، وثانيا هو ليس الاستقراء الكامل المتمم بل الاستقراء الكامل التام بمعنى الفعل، وكلا هاتين الجزئيتين غير واضحتين من كلام أرسطو. يعني أولا لم يتضح أنه عندما يقول وينبغي أن تعلم أن الاستقراء هذا الكامل أو التام، عفوا الكامل أم الناقص، أي استقراء يريده أرسطو في المقام، أي استقراء يفترضه أرسطو في المقام، التام أم الناقص؟ طبعا القدر المتيقن أنه التام، جيد، ولكن التام الفعلي أم التام المتمم؟ المتمم. لاحظ لا يمكن أن يكون الاستقراء الكامل الفعل، لماذا؟ لأنه كما سوف يتضح بعد ذلك أن هذا الاستقراء الكامل، وقلنا سابقا أن أولا أنه لا وجود له فعلي، وثانيا أن الاستقراء الكامل بحسب نظر أرسطو هو الاستقراء الناقص الذي يتمم على أساس قاعدة ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إن قلت كيف للاستقراء الناقص أن نستكشف من خلاله المقدمة الأولى، الجواب كما قلنا أنه لا ريب لا إشكال لا توجد مشكلة في أن بعض المبادئ تكشف لنا بعض المبادئ الأخرى، يعني لا مشكلة أن بعض الضروريات تكشف لنا ماذا؟ كل الضروريات أو بعض الضروريات الآخر، أي أين توجد المشكلة؟ لا توجد مشكلة، يعني ليس من الإشكال أن يقال في المقام كيف لضروري أن يكشف لنا ضروري، أصلا هذا هو عمله أن الضروري يكشف ماذا؟ الباقي من الضروريات، يعني لا توجد مشكلة في المقام ولا يمكن تسجيل إشكال في المقام. جيد، قال إن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى، طبعا عندما يقول ينتج لا بمعنى أنه ماذا؟ يثبت، يعني ثبوتا، يعني أن المقام مقام الثبوت، لا يريد أن يقول يعرف لنا يكشف لنا كما سوف يأتي بعدا إن شاء الله في نصوص واضحة، أن أرسطو في المقام يتحدث عن الاستكشاف لا يتحدث عن الإنتاج بالمعنى الفعلي، يعني بالمعنى الثبوتي، لا يتحدث في المقام الإثبات. ينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى التي لا واسطة لها، هذا واضح، لأنه نظرية المعرفة في المقام تؤمن بأنه هناك جملة من القضايا الأساسية الأوليات الفطريات البديهيات هي ماذا بها؟ هي غير قابلة للثبوت بغير نفسها، لاحظ، وهذا أس نظرية المعرفة، أساس نظرية المعرفة، يعني ماذا؟ يعني أي خلل يقع في مستوى هذه الأوليات سوف ينتج لنا مشكلة كبيرة، يعني ماذا؟ يعني لو أننا هدمنا جميع هذه الأوليات إذن لا تبقى لنا نظرية معرفة أصلا، لا تبقى لنا مساحة للوقوف ماذا؟ على نظرية المعرفة. نعم هناك نقطة أساسية لا بد أن نركز عليها، وهي لاحظ هناك فرق أساسي شديد قبل أن نكمل كلام أرسطو وهو كلام مهم، أن هناك فرق أساسي وشديد بين المساحة التنظيرية وبين المساحة العملية. كيف؟ مثلا على سبيل المثال بعض حسب البعد التنظيري يؤمن بأنه لا مجال للبديهيات، لا مجال للأوليات، تعبير آخر لا مجال للمطلق، لا مجال لقانون قاعدة مطلق، كل شيء نسبي، كل شيء إذا صح التعبير بوابته إلينا هو الاستقراء ناقص للاستقراء الكامل. لاحظ يعني ماذا؟ يعني لا مجال لأن تعطي قاعدة كلية يمكن ماذا أن تبني عليها كل شيء، كما مثلا على سبيل المثال بعض النظريات الإلحادية الحديثة، طبعا ما يدعى بأنه إلحاد وإلا لا حقيقة لهذا الإلحاد، بعض النظريات الإلحادية الحديثة تنطلق من هذا المنطلق وهو أن كل شيء نسبي. جيد، نقول له جيد، هذا بحسب البعد ماذا التنظيري، جيد جيد، لكن بحسب البعد الواقعي مثلا على هذا الأساس أنت لابد أن تؤمن بأن فاقد الشيء يعطي. أنت تقول كل شيء نسبي وأنه لا قاعدة ولا قانون. فعندما نقول لك من أنه هناك قاعدة تقول من أن فاقد الشيء لا يعطي، تقول لا لا لا، هذا القانون، هذه القاعدة ليست تامة، ويمكن أن توجد لها ماذا؟ استثناءات. لاحظ، أقول له جيد، إذن اذهب بابنك بدل أن تذهب به إلى كلية الطب كي يكون طبيبا، اذهب به إلى فلاح بسيط، فلاح بسيط كي يدرس عنده ويكون بعد ماذا؟ بعد ذلك طبيبا. تقول أنت فاقد شيء يعطي، وهذا الفلاح البسيط فاقد لإمكانية أن يكون هو بنفسه طبيب أو أن يعلم الطب بالمعنى الأكاديمي الموجود في الجامعات. لاحظ، إذن اذهب بابنك إلى أين؟ إلى ذلك الفلاح الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ودع يعلم ابنك ماذا؟ يعلم ابنك مثلا على سبيل المثال الطب، فاقد الشيء يعطي، أو مثلا على سبيل المثال اذهب بثلاجتك التي عطلت، التي خربت، التي حصل فيها عطل، اذهب بها إلى مصلح التلفزيون. لماذا تذهب بها إلى مصلح ماذا؟ الثلاجات. لاحظ السير العملي، لاحظ السير العملي في الواقع يجبرنا على الإيمان بتلك المبادئ، يجبرنا ولا نجال إذا صح التعبير للقفز على تلك المبادئ، للقفز على تلك البديهيات، للقفز على تلك الضرر. مهما قلنا وتكلمنا ونظرنا وتنظرنا أي في المستوى التنظيري، هذا لا ينفع، لا ينفع للقفز على الحقيقة. لاحظ، لذلك الجميل في أرسطو والمنطق الأرسطي أنه واقف على أرض ثابتة، يعني ليس كما يدعى أنه صوري هكذا مجرد مساحة تنظير إطلاقا، هو يقف بثبات وواقعية على ماذا؟ على سهل الواقع. ولذلك كما قلنا سابقا عندما قرأنا فكرة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ما بعد الأسس المنطقية للاستقراء، وجدنا كيف أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ماذا؟ تخلى عن كثير من هذه النتائج التي حاول أن يحصلها من الأسس المنطقية للاستقراء، تخلص منها. لماذا؟ لأنه اصطدم بالواقع، لأنه اصطدم بالواقع، ولا يمكن القفز على الواقع اطلاقا. حتى اولئك الذين يقولون ماذا؟ ان النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان. لاحظ، يقولون بانه لا، النقيضان يرتفعان يجتمعان. من اللطيف انه تروى هذه الروايه انه جاء بعض الملحدين، وانا كنت استشكل يعني في هذه القصه، في هذه الروايه، ولكنها تريد ان توصل فكره معينه لا بغض النظر عن واقعيتها. يقولون أنه جاء بعض الملحدين إلى سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وبدأوا يناقشونه. فسيد الخوئي يقال في المقام أنه كان ساكتا، ثم قال لهم، قال لهؤلاء الملحدون: أنتم لماذا جئتم تناقشونه؟ قالوا: لأنكم يعني بالنسبة إلينا شيء باطل، لستم بحق. قال: يعني بمعنى آخر أننا وإياكم على طرفي نقيض، أنتم تناقضوننا ونحن نناقضكم. قالوا: بلى، نعم الأمر كذلك، أنتم بالنسبة لنا ماذا؟ نقيضان، إنا وإياكم نقيضين. قال: جيد، وأنتم تؤمنون بأن النقيضان ماذا بهم؟ ماذا بهم؟ لا إشكال فيهم، بمعنى أنهما يجتمعان، فلماذا جئتم تحاججوننا؟ لاحظ، طبعا بغض النظر كما قلت عن واقعية القصة، بغض النظر، ولكن فعلا بحسب البعد الواقعي كثيرا ما تجد أن البعد التنظيري شيء والبعد العملي شيء آخر، وخاصة في نظرية المعرفة. لاحظ، ولذلك هذا الذي قالوه بعض الأعلام رحمة الله على الماضين حفظ الباقين كقاعدة أساسية نقول في الفقه ما نقول في الفقه ما عفوا نقول في الأصول ما ننساه في الفقه. كثير من النظريات في الساحة أصولية تقال، لكنها عندما تأتي إلى المساحة التطبيقية العملية الفقهية لا مجال لها. على كل نكمل الكلام أرسطو. قال: وينبغي أن تعلم أن الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى التي لا واسطة لها، لأن الأشياء التي لها واسطة فبالواسطة يكون قياسها واضح، وهذا كما أين؟ كما في التنظيريات، كل إنسان يموت، زيد إنسان فهو يموت، لا بد أن نستخدم الواسطة حتى نصل إلى النتيجة التي مفادها زيد بن متى. قال أما الأشياء التي لا واسطة لها، بديهيات ضروريات الأوليات، فإن بيانها يكون بالاستقراء، بيانها بمعنى استبيانها، ظهورها وضوحها لا أكثر من ذلك، يعني مجرد عملية جلاء ذلك الخفاء التي كانت فيه، فإن بيانها يكون بالاستقراء، والاستقراء من جهة يعارض القياس. لاحظ حتى لا يقال، يعني لا يقال في المقام أنكم كيف تعتمدون على ماذا؟ على إنتاج الأوليات بالاستقراء ثم تنتجون من خلال الأوليات ماذا؟ القياس، والقياس والاستقراء ماذا بهما؟ متعارضان. فإذا كان القياس موقوفا على الأوليات والأوليات موقوفة على الاستقراء، فيكون الصحيح أن القياس موقوف على الاستقراء، والاستقراء والقياس ماذا بهما؟ متعارضان. فمن العجيب أن ماذا؟ المعارض ينتج معارضا، أن النقيض ينتج ماذا؟ نقيضا. هنا أرسطو يجيب يقول: ومن قال لكم أننا نريد أن نقول بأن الاستقراء ينتج أوليات؟ الاستقراء لا ينتج أوليات، الاستقراء يستكشف أوليات. لاحظ، ثم الأوليات بشكل طبيعي تنتج ماذا؟ قياسا. قال: والاستقراء من جهة يعارض القياس، لأن القياس بالواسطة يحتاج إلى واسطة يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغر، حد الأكبر أين يوجده؟ في الأصغر. وأما بالاستقراء فبين الطرف الأصغر ووجود الأكبر، أين؟ في الأوساط كما بيناه سابقا. لاحظ هذا الذي ورد في منطق أرسطو، التحليلات الأولى، المقالة الثانية، الفصل 23 من كتاب أرسطو، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي، طبعا دار الكتاب المصرية، 1948. طبعا هذه التفرقة التي جاءت في هذا النص لأرسطو بين الاستقراء وبين القياس يتضح أو تتضح من خلال المقارنة بين مثالين للقياس والاستقراء كما يصورهما لنا أرسطو. نحن في القياس ماذا نقول؟ لاحظوا مثلا يقال في المقام: إذا كان الشيء ما إنسانا فهو يجوع، هذه صغرى، وتأتي الكبرى: وإذا كان يجوع فهو يأكل، يعني أن كل ما يجوع ماذا به؟ يأكل. لاحظ الحد الأوسط في المقام يجوع، لأنه إذا كان شيئا ما إنسانا فهو يجوع، الأوسط يجوع، هذا أصغر، إذا كان يجوع فهو يأكل. نستنتج من ذلك أن شيئا إذا كان إنسانا فهو ماذا؟ يأكل. لاحظ هنا نكون قد أثبتنا بالطريقة القياسية أن الإنسان المفترض عنده صفة أنه يأكل، وبتوسط أن يجوع، وبتوسط يعني أن الحد الأوسط في المقام هو أن يجوع، يكون الإنسان في هذا القياس هو الحد الأصغر، وصفة أن يأكل ماذا؟ هي الحد الأكبر، وصفة أن يجوع هو الحد الأوسط. وهكذا ماذا نفعل؟ نفعل أن نثبت الأكبر، الأكل للأصغر، الإنسان عن طريق الحد الأوسط وهو الجوع بوصف أنه يجوع وهو الحد الأوسط. لاحظ هنا ثبتنا هذا القياس بهذا الشكل جيد. أما عندما نأتي إلى الاستقراء الكامل المدعى في المقام، فيقال في المقام: زيد، خالد، بكر، هم كل أفراد الإنسان. طبعا عندما نقول هم كل أفراد الإنسان لأننا قفزنا، يعني عندنا استقراء ناقص، لكن هذا الاستقراء الناقص بماذا تممناه؟ لاحظ معي، تممناه بهذه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، واحد أصبح عندنا ماذا؟ كلي. قال، لاحظ معي، فعندما يقال في المقام زيد، خالد، باكر، كل أفراد الإنسان، وزيد وخالد وبكر يأكلون، فنستنتج من ذلك بطريقة استقرائية ناقصة متممة بذلك القانون أن كل إنسان يأكل. طبعا هذا الاستقراء يعتبر الحد الأوسط، عفوا الحد الأصغر في من هو؟ زيد، خالد، بكر. الأكبر أنه يأكل، الأوسط هو الإنسان. الاستقراء في المقام ما هو دوره؟ دوره في المقام أنه يتولى مهمة إثبات الحد الأكبر، لا للأصغر، للأوسط، يعني يثبت الأكبر وهو الأكل للأوسط للجوع عن طريق ماذا؟ الإنسان. لاحظ، أي يثبت صفة أنه يأكل للإنسان بواسطة زيد وخالد وبكر. لاحظ، فهناك سير ما يقع في دائرة ماذا؟ في دائرة القياس، وهناك سير آخر يقع في دائرة الاستقرار. في دائرة القياس الأكبر يتحد بالأصغر عن طريق الأوسط. في الاستقراء لا، الحد الأكبر يتحد بالأوسط، والأوسط يتحد ماذا؟ بالأصغر. لاحظ، فيثبت لنا النتيجة. لكن بالنتيجة المحصلة كما قلنا، دور الاستقراء هو عملية جلاء تلك المبادئ. تلك المبادئ سوف ماذا تنتج لنا؟ قياسا. لاحظ، ثم يقول السيد الشهيد: وهكذا نجد. هذا فيه كلام مهم يأتي: وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.